كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في المسألة الخامسة، وقلنا بأن فيها عدة نقاط. النقطة الأولى: هل يجب على البائع أو الدائن عموما قبض الثمن أو الدين إذا كان حالا أو مؤجلا حل أجله أم لا يجب القبول؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو الذي ذكره المصنف، وهو وجوب القبول. ويمكن أن يستدل لذلك بأدلة ثلاثة اقتصر المصنف على ذكر اثنين منها. الدليل الأول: حديث لا ضرر ولا ضرار، وقد نقلناه بطوله بالأمس، وتقريب الدلالة. أولا، لو لم يجب على البائع قبول الثمن عند حلول الأجل للزم من ذلك الإضرار المحرم على المشتري، والإضرار منفي كالضرر بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. وبناء على ذلك فيجب على البائع قبول الثمن لئلا يلزم لحوق الضرر على أو الإضرار على المشتري، حيث لا يوجد له طريق يخلص من خلاله نفسه عن عهدة الثمن والدين. ثانيا، إن قلت بأنه لا ينحصر رفع الإضرار على البائع، على المشتري بوجوب القبول على البائع، بل يوجد طريقان آخران يرتفع بهما الضرر، وهما:
قبض الحاكم الشرعي والعزل من المشتري. فإذا قبض الحاكم الشرعي فرغت ذمة المشتري، وكذلك لو عزل المشتري الثمن فرغت ذمته.
هاي الطريقان يعني القبض والعزل.
نعم. إذن فمع وجود طريقين آخرين لتفريغ ذمة المشتري، فلا ملزم للقول بوجوب القبض على البائع من خلال قاعدة لا ضرر. قلت بأن قبض الحاكم الشرعي أو عزل المشتري في رتبة متأخرة عن لحوق الضرر بالمشتري، فلما لزم الضرر من عدم قبض البائع قيل بالمصير إلى قبض الحاكم الشرعي أو عزل المشتري، لا أن هذين الطريقين ثابتان في رتبة سابقة على الضرر، حتى لا يلزم الضرر بالمشتري لوجود بدائل أخرى عن قبض البائع، وهي قبض الحاكم أو العازل، وإنما المتعين أولاً قبض البائع. فلما امتنع لجأنا بعد ذلك لقبض الحاكم أو العازل، وبناء على ذلك نقول بأنه لو لم يجب على البائع القبض للزم الضرر على المشتري. فلذلك يجب على البائع القبض لئلا يلزم الضرر أو الإضرار بالمشتري. وهذا نظير ما إذا وجب على الزوج بيع ماله لينفق على عياله، فامتنع من البيع، فحينئذ يجب على الحاكم الشرعي أن يبيع مال الزوج لينفق على عيال. وهذا الوجوب الذي تعلق بالحاكم الشرعي لا يسقط الوجوب على الزوج، عن الزوج لا يسقط الوجوب عن الزوج، يعني وجوب النفقة، لأن الوجوب عن على الحاكم الشرعي متأخر رتبة عن امتناع الزوج عن النفقة. وكذلك في المقام، فعدم قبض البائع للثمن لا يسقط الوجوب عليه، وإن قبض الحاكم الشرعي أو تحقق العزل من المشتري. هذا ثانيا. ثالثا، مما يؤكد صحة ما قلناه من الاستدلال بحديث لا ضرار، هو مورد هذا الحديث، فإن مورده امتناع سمرة بن جندب من الاستئذان، في الدخول على الأنصار، وهنا أسقط النبي صلى الله عليه وآله ولاية سمرة بن جندب على ماله، حيث قال للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها وجه صاحبها. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله أسقط ولاية سمرة بن جندب عن هذه النخلة. وكذلك في محل كلامنا، وهو ما إذا امتنع البائع من قبول ثمن، فهنا يترتب الإضرار بالمشتري، وبالتالي تسقط ولاية البائع عن ماله، ويكتفى بالدفع للحاكم الشرعي أو بتحقق العزل. واضح الكلام؟ والنتيجة مولاي رحمة الله على السيدة خديجة، والنتيجة هي وجوب قبض الثمن على البائع لئلا يلزم الإضرار بالمشتري. إذ لو لم يجب للزم الإضرار. ومجرد جواز القبض للحاكم أو جواز العزل لا يسقط الوجوب للقبض على البائع. هذا يا مولاي الدليل الأول، وذكره المصنف في صفحة وسطر ونصف. شكلنا لك على شكل 1 2 3. نعم، ما رأيكم في هذا الدليل؟ انت ناوي يا سيد فاضل، ها مولاي، انك ان شاء الله بتدرس، وانك السنة الجاية بعد فيها الايام ان شاء الله في البحر الخارج، فالحين أنت محقق لا ضرر، لأن هذه من القواعد المهمة، لا تروح البحث الخارج غاتي وأصول المسائل وأمهات المسائل ما بعد تطبخ عندك. إيه يعني ذي لا ضرر قاعدة مهمة أساسية ركيزة كل يوم رايح تسمعها في البحث، خلي عندك مبنى شريف وجليل. قاعدة لا تعاد هذه قاعدة فقهية كبروية عامة، مو لبالك بس خبر الواحد، لا حتى القواعد لازم تصير عندك مثل العجين. أما تروح كأنك قاعد من جد وجديد تدرس، هذا أقول لك من الآن، والتجربة خير برهان. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. الأيام تبدي، مولاي لا تباوع الأوراق، مو في الأوراق هذا محققينها بسابقة. ويلاحظ عليه بأن دليل لا ضرر نافي وليس مثبت، كما ذكرنا ذلك مرارا وكرارا في البيع والخيارات. فأقصى ما يدل عليه حديث لا ضرر هو أن الحكم الضرري مرتفع ولا يتكفل إثبات أحكام يترتب من عدمها الضرر، ولذلك فلا يتكفل حديث لا ضرر إثبات وجوب القبض، وإنما يتكفل رفع وجوب الضمان على المشتري، لأنه لو إذا قيل بالضمان على المشتري يلزم عليه الضرر، فحديث لا ضرر يرفع وجوب ضمان، لا أن حديث لا ضرر يثبت وجوب القبض على البائع. وقد أشار لهذا الإشكال سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وهذا مسألة كبروية، لأن الإعلام على رأيين، واحد يقول إن فقط تنفي، آخر يقول لا تنفي وتثبت. إذن لابد تغربل المسألة. الدليل الثاني الأولوية. إيه نعم، بيطلع من جي. إذا مثلاً الثمن كلي طبعاً يعزل، أما إذا كان الثمن شخصي بعد ما له علاقة، ما يحتاج بعد، هذا هو الثمن محدد معين مشخص، لو تلف يكون على البائع. كلام يعزل إذا كان الثمن كلي، قال اشتريت منك هذا الكتاب بدرهم، الدرهم أين ما حدده، كل يوم يأتي له بدرهم خذه، قال لا لا خذ، ماذا يصنع هذا؟ يريد يبرر ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، فخلاص حتى لا يتضرر يخرج درهما، اللهم هذا الدرهم للذي آذاني وأضر بي، ويجعله معزولا خلاص. وحتى لو لم يتحقق القبض من البائع مع ذلك خلاص يتعين، لأنه يلزم الضرر لو لم نقل بتعينه بالعزل. فلو تلف هذا الدرهم بعد عزله بلا تعد ولا تفريط يكون من مال البائع ولا يطالب المشتري بشيء. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. الدليل الثاني الأولوية وبيانها. أولاً، إن مقتضى قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم ثبوت حق السلطنة للإنسان على ماله. ثانيا، إذا ثبتت السلطنة للإنسان على ماله ثبتت السلطنة على نفسه من باب أولى، فليس بالتالي لأحد أن يتسلط على مال غيره أو على نفسي غيره. وبناء على ذلك فيجب، شوف شلون التحليل والاستنتاج، فيجب على البائع قبول الثمن، لأنه لو لم يقبله للزم من ذلك أن يكون مسلطا على نفس المشتري بإشغال ذمته أكثر مما هو المشروط بحلول الأجل. واضح؟ شلون اللف والنشر في كيفية الاستدلال. والنتيجة وجوب القبض على البائع. ايش رايك مولاي شيخ عيسى؟ مولاي من هذه الغترة انا متفائل ان شاء الله. ايش رايك يا مولاي؟ في رجله، في رجله
تكلف.
تكلف. خب، ويلاحظ عليه أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث ثبوت السلطنة للإنسان على ماله ولو سلمنا على نفسه، لكن لا ينفي ثبوت سلطنة بطريق آخر، فقد تثبت سلطنة بطريق آخر. كالبيع المؤجل، حيث هناك سلطنة للبائع على ذمة المشتري بمقتضى الشرط بينهما، ثبتت السلطنة. ولا دليل على ارتفاعها بمجرد حلول الأجل إلا إذا قبض المشتري الثمن، ومع عدم قبضه فالسلطنة باقية على حالها كما كانت. فهذا الدليل أشبه بالمصادرة. الدليل الثالث ما ذكره صاحب الجواهر، وهو قوله تعالى: أوفوا بالعقود. فإن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو وجوب الوفاء بكل ما يرتبط بالعقد وما يعتبر من شؤونه. ومن ذلك وجوب القبض للثمن، فيدخل قبض البائع للثمن في ضمن أوفوا بالعقود. ويمكن المناقشة في ذلك كما أشار اليزدي بأن الآية بصدد بيان الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني لزوم العقد وليس الوجوب التكليفي للوفاء، وليس الوجوب التكليفي للوفاء بالعقد. وعلى فرض أنها ناظرة للوجوب التكليفي فلا دليل على استفادة وجوب قبض الثمن، بل أقصى هذا الوجوب التكليفي يعني الالتزام بالعقد وآثاره من عدم التسلط على مال الآخر وأخذه، يعني ترتيب آثار الملكية. واضح؟ هذا يا مولاي الجليل القول الأول بأدلته الثلاثة. القول الثاني عدم وجوب القبض على البائع، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كالسيد الخوئي، والدليل على ذلك هو البراءة، حيث نشك في وجوب القبض على البائع، ومع الشك فالجاري البراءة. إن قلت بأنه يلزم من ذلك الضرر على المشتري، قلت لا ضرر، لأنه بإمكان المشتري دفع الثمن للحاكم أو عزل الثمن وتبرأ ذمته بذلك. تم الكلام في هذه النقطة الأولى، واتضح لك أن فيها قولين، وإن اقتصر المصنف على قول واحد. واضح الكلام؟ والأقرب والله أعلم القول الثاني. إذا نطبق العبارة، مسألة إذا كان الثمن بل كل دين، يعني المسألة ما تختص بالبيع حتى بالدين، حالا كان الثمن كما لو كان البيع نقدا، أو حل يعني كان مؤجل لكن حل الأجل، وجب على مالكه مالك الثمن أو مالك الدين قبوله عند دفعه إليه. خب، هذا طبعا القول الأول. الآن الأدلة من أين؟ أين الأدلة؟ قال الدليل الأول حديث لا ضرر، لأن في امتناعه يعني البائع إضرارا وظلما على المشتري، إذ لا حق له يعني للبائع على من في ذمته وهو المشتري في حفظ ماله في ذمته، يضرب يبقى هذا مشغول الذمة يريد يبرأ ذمته أمام الله. خب، المصنف المفروض يخلي هذا الثاني والناس مسلطون على أنفسهم بعد ما يفرغ من الدليل الأول. لا، أقحم الدليل الثاني في الدليل الأول، والناس مسلطون على أنفسهم. هسه واحد يمكن يقول هسه ما ربطوا هذا بذاك، احنا في حديث لا ضرر دخل في الناس مسلطون على أنفسهم، هو طبعا أموالهم، لكن بعد الأمر سهل مولاي. لذلك اليزدي في الحاشية جعل هذا الدليل مستقل. إيه، التفت، لا تقول يمكن المصنف يقصد دليل واحد، أنت من أين تدعي أن هذا دليل؟ لا، هذا اليزدي مولاي، مو من عندي، مو من جيبي. الدليل الثاني والناس مسلطون على أنفسهم، ما عندنا على أنفسهم، عندنا على أموالهم، وهو يعني بالأولوية. المهم، الآن المقدمة الثانية لحديث لا ضرر، إن قلت قلت وتوهم عدم الإضرار والظلم لارتفاع بقبض الحاكم مع امتناع البائع أو عزله وضمانه على مالكه، أو عزل المشتري يعني، ويكون الضمان لو تلف المعزول على البائع، هذا إن قلت مدفوع. لماذا؟ بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل هذه في مرتبة متأخرة، مو أنها بدل اختياري لوجوب القبض على البائع، لا، لما لم يقبض البائع وتضرر المشتري قلنا يدفع للحاكم. واضح الكلام؟ خب، بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل إنما هي لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم عن المديون، وليس بدلا اختياريا، يعني وليس وجوب القبض على البائع بدل اختياري عن قبض الحاكم أو العزل حتى يسقط الوجوب، لأن إذا أنت أتيت بأحد الواجبين سقط الوجوب الآخر. في الوجوبات الاختيارية بالإتيان بأحد الأطراف يسقط بقية الأطراف، وليس يعني وجوب قبض البائع بدلا اختياريا عن قبض الحاكم أو العزل. ما عندنا ثلاث وجوبات على نحو الوجوب التخييري حتى يسقط الوجوب عن المالك وهو البائع لتحقق البدل، لا. ولذلك حتى لو قبض الحاكم أو عزل يبقى الوجوب على البائع، أنه أصلا هو وجوب عيني مو وجوب تخييري. والشاهد: ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب إذا قام الحاكم وباع المال، لا يبقى الوجوب على الزوج. المقدمة الثالثة الآن: وكيف كان؟ فإذا امتنع، مو بيدي مولاي مو بيدي، فإذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضاه. إذا امتنع من؟ البائع. سقط اعتبار رضا، خلاص ما يعتبر منه الرضا لحديث نفي الضرار. بل أصلا مورد الحديث هو هذا، النبي أسقط الولاية عن سمرة بن جندب، وكذلك في المقام، بل مورده كان من هذا القبيل، حيث إن سمرة بن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه الواقع في دار الأنصار وعن بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها وجه صاحبها، فأسقط ولايته على ماله. كذلك في المقام نسقط ولاية البائع عن القابض، خلاص ما يشترط قبضه، يكفي قبض الحاكم أو العزل ولا يعتبر رضا، يعني رضا البائع. النقطة الثانية: هل يجب على الحاكم إجبار البائع الممتنع عن القبض أم لا؟ أفاد المصنف بأنه توجد عدة أقوال. القول الأول ما تبناه المصنف، وهو أنه إذا امتنع البائع من قبض الثمن وسأل المشتري الحاكم الشرعي وطلب منه حل المشكلة، فحينئذ يجب على الحاكم إجبار البائع بقبض ثمنه ولو كرها، كأن يلقى المال في جيبه أو في داره. كما هو مقتضى ولاية الحاكم الشرعي، ولو امتنع البائع من القبض حتى إكراها فحينئذ يجب القبض على الحاكم الشرعي، لأن الحاكم ولي الممتنع كما أن الحاكم ولي على الغائب وعلى الطفل، فهو أيضا ولي على الممتنع من القبض. واضح الكلام؟ ويلاحظ علي أنه ذكرنا في النقطة السابقة عدم وجوب القبض على البائع، فإذا لم يجب القبض على البائع لا معنى لوجوب إجبار الحاكم له على القبض، إنما يصح هذا القول بناء على من يرى وجوب القبض على البائع، فحينئذ للحاكم الإجبار. فالتفت لذلك. القول الثاني، أنه لا يجب على الحاكم الإجبار، بل يكفي مجرد امتناع البائع من القبض في ثبوت الولاية للحاكم الشرعي. فبمجرد امتناع البائع من القبض ولو باختياره تثبت الولاية للحاكم، لأنه ولي الممتنع ولو كان الامتناع بالاختيار. وبناء على ذلك فيمكن للحاكم أن يقبض بلا حاجة لإجبار البائع، وهذا هو ما اختاره ورجحه المحقق الكركي في جامع المقاصد. ويلاحظ عليه أنه لا دليل على أن الحاكم ولي الممتنع، فليست هذه العبارة الواردة في كلمات الأعلام آية أو رواية أو إجماع أو غير، بل الثابت من باب الحسبة أن الحاكم ولي الغائب أو الطفل، أما الممتنع فلا دليل على أنه ولي عام، فضلا عن أن يقال أنه ولي عام بالإجبار أو الاختيار. واضح الكلام؟ دقق مولاي. القول الثالث، ما حكاه في الجواهر عن جماعة من الأعلام، كالشيخين وابن حمزة وغير، وهو أنه لا يعتبر الحاكم أصلاً، فضلاً عن أن يجب عليه إجبار البائع، بل يكفي للمشتري أن يعزل الثمن، فإذا عزل الثمن صار للبائع، فلو تلف كان على البائع. وهذا هو مقتضى حديث لا ضرر، فإنه ينفي الضرر، والضرر إنما يترتب لو قلنا بلزوم الضمان على المشتري. فإذا قلنا بأن له العزل ولا ضمان عليه ارتفع الضرر بلا حاجة للرجوع للحاكم الشرعي. وهذا هو الذي أيضا اختاره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. القول الرابع والأخير، ما ذهب له ابن إدريس في السرائر، وهو أنه يجب على الحاكم الشرعي القبض عند امتناع البائع، ولا يجب على الحاكم إجبار البائع على القبض، وإنما الواجب القبض على الحاكم. واضح الكلام؟ الثاني الثاني ولا الأول؟
أن كفاية امتناع
الضاع عن القبض في ثبوت الولاية للحاكم. خب، الثاني يا مولاي الجليل أنه يجب على الحاكم إجبار البائع، وإن قلنا بأنه له أن يقبض، لكن كيف؟ الثاني قلنا لا يجب، إذن لا يجب. الثاني لا يجب. والرابع ما هو؟ وجوب القبض على الحاكم الشرعي. يعني هذا وجوب معين على الحاكم أن يقبض، هذا الذي قاله ابن أدريس. أما القول الثاني يقول للحاكم عند الامتناع أن يقبض، لكن ما قال على نحو الوجوب، بل يمكن أن يكون هناك طريق آخر وهو العازل. واضح؟ ويلاحظ عليه يا مولاي الجليل أنه لا دليل على وجوب القبض على الحاكم الشرعي، بل يمكن للحاكم الشرعي أن يكتفي بعزل المشتري للثمن. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة، واتضح لديك أن فيها أقوالا أربعة، والمصنف طبعا في هذه الأقوال ذكرها بشكل يعني غير واضح، والذي يختاره المصنف كما قلنا هو القول الأول، لكن الأقرب بعد ما تلونا عليك ما تلونا هو القول الثالث. جزاك الله خيرا كثيرا. إذا طبق العبارة، قال: ومقتضى القاعدة، هذا القول الأول، إجبار الحاكم له يعني لمن؟ للبائع على القبض، لأن امتناعه يعني امتناع البائع من القبض أسقط اعتبار رضا، خلاص يتحقق القبض ولو ما كان راضيا، أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه، لكن لم يسقط أصل اعتبار القبض، أسقط امتناع اعتبار الرضا ولم يسقط اعتبار أصل القبض، إذن فللحاكم أن يجبره على القبض الذي يتوقف ملكه عليه لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرهان، مع كون الإكراه بحق بمنزلة الاختيار، فإن تعذر مباشرته ولو كرهان تولاه الحاكم، لأن السلطان ولي الممتنع بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار. الآن القول الثاني، ولو قلنا إنه من يمتنع بالاختيار جاز للحاكم تولي القبض عنه من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد. القول الثالث، والمحكي عن إطلاق الجماعة عدم اعتبار الحاكم، والمحكي عن جماعة عدم اعتبار الحاكم، وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته. هذا طبعا ناظر راجع للقول الأول الذي ذكرنا، نحن دمجنا هذا مع القول الأول وفي بيانه. الآن القول الرابع، وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار واستبعده غيره، يعني استبعد هذا القول غير ابن إدريس غير السرائر وهو الشهيد الأول في الدروس، شهيد الأول استبعد قول ابن إدريس وهو يعني الاستبعاد في محله. النقطة الثالثة، تأتيك غداة غد والحمد لله رب العالمين.